بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن الحسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا. فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الإنسان، وهذه الخطوط عروبه، إن نجا من هذا ينهشه هذا، والخط الخارج الأمل. قال: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، حديث، يقول رحمه الله، أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسطه خطا، وخط خطا خارجا عن هذا المربع، وخط خطوطا متصلة بالخط الذي في الوسط. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا الإنسان، وهذا أجله، يعني هذا المجموع الذي هو هذه الخطوط، الإنسان أجله. وقال إن الخط الذي هو وسط هو الإنسان، وهذه الخطوط المتصلة به أعراف، إن سلم من هذا لم يسلم من هذا، يعني أنه أنه يحصل له أمور يحصل فيها ضرر أو وشوكا يحصل له ضرر، ثم أنه يسلم منها، ولكنه لا يسلم من الشيء الذي جعله الله نهاية له الذي هو منتهى أجله. وقال إن الخط المستطيل الذي خارج عن المربع هذا أمله، يعني الذي يؤمله ويرجوه، ولكنه لا يصل إليه، لأنه إذا جاء الأجل فإنه ينقطع الأمل وينتهي عند الأجل، والأجل هو هذا الذي خط المربع الذي ذكره الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب، يعني معناه أنه لا يتعدى هذا الحد الذي حد له هو الأجل. وأما الأمل فإنه خارج عن هذا المربع، وهو أمل يفكر فيه الإنسان ويطمع فيه الإنسان، ولكن لا يحصل الإنسان ما يؤمله، فإنه يأتي الأجل وآماله وهو يؤمل البقاء ويؤمل الاستمرار في الحياة، ولكنه يقف عند الأجل الذي كتبه الله عز وجل له، لا يتقدم ولا يتأخر عن الموعد الذي شاء الله تعالى أن يموت فيه. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال لتقريبها وتصويرها في الأذهان، وهذا الخط على هذه الصفة يعني واضح يعني كيفيته وهيئته، من جهة أنه خط مربع، وهذا هو الأجل الذي يعني محيط بالإنسان لا يمكن أن يتجاوزه، وكذلك الإنسان الذي هو في الوسط، والأعراض التي عن يمين والشمال أنها أسباب للهلاك وأسباب للأجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم من بعض الأعراض التي تحصل له والأمور التي تطرأ عليه وتكون من أسباب الوفاة، ولكن الله ينجيه منها، ولكنه لا يسلم من الشيء الذي جعله الله عز وجل نهاية له، فإنه إذا جاء السبب الذي يكون به الهلاك فإنه يهلك، سواء كان هذا السبب بأمر طارئ عليه كالقتل كونه يقتل أو كونه يحترق أو كونه يغرق في البحر أو كونه يسقط من شاهق أو كونه يصيبه حادث سيارة أو ما إلى ذلك، كل هذه أسباب قد تعرض الإنسان ويسلم منها، ولكنه إذا جاء الأجل الذي لا بد منه فإنه يموت إن كان بسبب وإن كان قد مات على فراشه، ولكنه لا يتجاوز الذي حده الله عز وجل له. والذي خارج عن المربع هذا هو الأمل الذي يطمع فيه الإنسان وهو لا يصل إليه وينتهي قبل أن يصل إليه، لأنه لا يتجاوز المربع الذي هو الأجل الذي يموت به ولا يتجاوزه إلى غيره. وقد ذكر بعض العلماء الكيفية التي لهذا الخط، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني صورة يعني هذا المربع وهذا الأعراض التي بالجوانب والخط الذي هو خارج، وهو أمر واضح في ما وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي يعلى.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الربيع بن خثيم.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبو داود في القدر.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، حب العمل،
الحرص على المال والحرص على العمر.
الحرص على المال والحرص على العمر، أي الحياة وطول الحياة، يعني يحرص على المال ويحرص على البقاء في هذه الحياة. وهذان الوصفان وهما الحرص على المال وعلى الحياة هذه ملازمة له من أول أمره، لأن كل يحب المال، يعني محبة المال، يعني الناس يحبون المال وكذلك يحبون البقاء ولا يحبون الموت، وإنما يحبون البقاء في هذه الحياة، هذا هو شأن الناس. ولكن إذا جاء الهرم فضعفت القوى وضعف الجسد وذهب الشباب، ولكن يبقى هذان الوصفان وهما الحب المال والحب للبقاء موجودا وباطن معه في هذه الحالة التي هي الهرم، يعني معناها أنها لا تهرم أو لا يحصل لها يعني في نفسه أنها تضعف في نفسه كما يضعف بدنه وتضعف قواه، بل قواه تضعف وهذه ما ضعفت، بل هي على شبابها وعلى الرغبة الموجودة فيها من قبل أن يصل إلى الشيخوخة وقبل أن يصل إلى الهرم، فإنها هذان هو متصف بهما، ولكنه لا ينتهي اتصافه بهما عند الهرم، بل تضعف قواه وتضعف قوته وشدته، ويبقى هذان الوصفان وهما حب المال وحب الحياة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يعني يصيبها الهرم والقوة التي كان فيها تحولت إلى ضعف، وتحول الشباب إلى هرم وشيخوخة، ولكن هاتان الصفتان بقيتا، وكأنه لم يعني يحصل له الهرم إلا لم يحصل له الهرم إلا في جسده، وأما في ما في هذين الوصفين فإن الموجود عنده في حال شبابه موجود عنده في حال هرمه. ولهذا يقول الشاعر يعني عدم الرغبة بالموت، يقول: الشيب كره وكره أن أفارقه. أعجب لشيء على بغضاء محبوبي. الشيء بكره وكره أن أفارقه. الشيء إذا قيس بالشباب ما هو مرغوب فيه. الشباب أحسن وهو محل الرغبة. ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا فيه. وهو مع كونه غير مرغوب إذا قرن بما قبله هو الشباب إلا أنه يكون مرغوبا إذا نظر إلى ما بعده هو الموت. الشيء بكره لأنه إذا قيس بالشباب فهو غير مرغوب فيه مكروه عند الناس. يعني الإنسان يحب الشباب ولا يحب شيخوخه. وكره أن يفارقه أيضا مع كونه غير مرغوب فيه. وإن كان الشباب ذهب ولا إلا أنه إذا نظر إلى ما بعده صار مرغوبا لأنه لا يحب الموت. الشيء بكره يكره أن يفارقه فأعجب لشيء على بغضاء محبوبي.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
قتادة من دعامة سدس البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس
أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين من حديثه. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الإمام الترمذي.
قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أو مثل ابن آدم مثل ابن آدم أو مثل ابن آدم وقد جعل له 99 منية إن أخطأت هذه لم يخطئه الهرم. إن أخطأت هذه المنايا لم يخطئه الهرم لأن الهرم هو النهاية ولا بد أن تكون النهاية مع الهرم لأن الهرم إذا جاء ما يحصل معه الاستمرار وإنما فيه الإذان بالانتهاء. ويقول أن هناك أسباب للمنايا عديدة تحصل الإنسان. الإنسان يحصل له أحيانا حوادث يوجه الله عز وجل منها يسلم. يعني يقع في حادث سيارة ويحصل أن السيارة تتلف ويجيه الله عز وجل وقد يجد سبب الموت ويجد سبب المنية الذي هو الموت. وكذلك الإنسان قد يغرق في البحر ثم الله عز وجل ينجيه بسبب من الأسباب يحصل بها نجاته أو أنه يسقط من مكان شاهق ثم الله عز وجل يسلمه لأن الله ما شاء أن يكون أجله في هذا السبب بل شاء أنه يبقى يعني في حق من شاء الله أن يطول عمره وأن يصل إلى حج الهرم تخطئ هذه المنايا كلها وإن كانت كثيرة وأسباب للموت متعددة ولكن الله عز وجل هي تحصل له ولكن الله لم يجعلها نهاية له ولم يجعل موته بسببها وإنما جعل موته أنه يهرم. و يعني كما نشأ من ضعف ينتهي إلى ضعف ويرجع إلى 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 الحالة التي لم يكن يعلم بعدها شيئا كما كان من قبل لا يعلم شيئا فإنه يصل إلى هذه الحالة ويموت بذلك. فهو يقول إن هذه الأسباب الكثيرة التي تطرح للإنسان ولو كانت كثيرة وهي سبب للموت فالله ينجيه منها لأنه ما جعل أجلا له فإنه إن أخطأت هذه فإنه لا يستعف الهرم. ولكل داء دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له لا دواء للهرم وإنما الأدوية للأدوية التي شاء الله عز وجل أن تكون نافعة به أما الهرم فإنه لا دواء له ما بعده إلا النهاية. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن ابن مسعود الذي تقدم يعني قبل الحديث الذي قال أن هذه فيها أعراض إن أخطأه هذا لنسأل من هذا إن أخطأه هذا لنسأل من هذا هذا من جنسه يعني هذه الأعراض كلها إن سلم منها كلها ما سلم من الهرم الذي يعقبه الموت. نعم.
قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري
هو
صدوق غير الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة
وهو ثقة
صدوق
صدوق أبي البخاري وقال سنة.
عن أبي العوام عمران القطان
وهو صدوق
يهيم خليل البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
مطرف بن عبد الله رضي الله أخرج أخرج أصحاب في ستة وأبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أخرج له
مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد
في واو زائدة. حدثنا هناد حدثنا قبيصة.
قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله قد جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم روى أبو عيسى حديث ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يمضي ثلث الليل يا أيها الناس جاءت الرادفة الرادفة تتبعها الرادفة يعني جاءت
يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله
يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله يعني أنكم صلوا في آخر الليل وكونوا مستيقظين ذاكرين لله عز وجل بالصلاة أو الدعاء الدعاء بالأسحار والاستغفار في الأسحار. هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى القيام بهذا الأمر الذي هو الصلاة والاستغفار والدعاء في آخر الليل. نعم. قال
جاءت الرادفة تتبعها الرادفة
جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاءت الرادفة. الرادفة هي النفخة الأولى التي يكون بها موت الناس وتتبعها الرادفة النفخة الثانية التي يكون بها حياة الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم جاء الموت بما فيه يعني أن الإنسان إذا لم يصل إلى النهاية التي يكون بها موت الناس ثم حياتهم وهي نفختان نفخة الموت ونفخة الحياة فإن الإنسان إذا مات إنها تكون قامت قيامته وصار بذلك انتقاله من دار العمل إلى دار الجزاء ومن الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. والرادفة والرجفة الأولى والثانية التي هي الرادفة والرادفة هي في حق من كان حيا ومن عاش في آخر الزمان هو الذي ينتهي بالنفقة الأولى ويموت بالنفقة الأولى. لكن من لم يدرك ذلك فكل إنسان يأتيه الأجل تقوم تأتي ساعته وتقوم قيامته تأتي ساعته وتقوم قيامته ويكون في قبره إما في نعيم وإما في عذاب إما في نعيم وإما في عذاب لأن القبر هو أول منازل الآخرة. وليس للإنسان فيه إلا ما قدم إن خيرا وجده وإن شرا وجده وكذلك ما بعد ذلك في الجنة أو النار لأنه يدخل الجنة بما قدمه من أعمال بفضل الله عز وجل ويدخل النار بما قدمه من أعمال توجب أو تستوجب دخوله النار. جاءت الرادفة جاء الموت بما فيه وقوله جاء مع أن هذا شيء من المستقبل يعني أنه متحقق الوقوع وأنه كأنه قد حصل. بالقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أنه آت وأنه محقق الوقوع.
قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟
إني أكثر الصلاة عليك عن الدعاء، يعني الصلاة عليه يعني الدعاء له صلى الله عليه وسلم، فما أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، يعني المقصود هنا بالصلاة هو الدعاء وليست الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، لأنه قال أكثر الصلاة عليك أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي، هو أخبر بأنه يكثر ولكنه يريد أن يعرف مقدارا يلتزمه ويأتي به، فقال ما شئت، قال الربع، قال النصف، قال ما شئت وإن زدتها خيرا، قال يجعل لك كل صلاتي، يعني أنه يكون مكثرا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يعني ذلك أنه لا يدعو لنفسه أبدا، وإنما يدعو لنفسه ولكنه يكون كثير الصلاة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم أجرها وثوابها عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن قبيصة،
قبيصة بن عقبة وهو
صدوق ربما خالف رواه أصحاب الكتب. عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
في حديثه دين خير البخاري المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الطفيل بن أبي بن كعب
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد الترمذي وابن ماجه. عن أبي
عن غير بالعمان خجي أصحابه في السكة.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد.
ثم رجل أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله يعني الحياء الكامل. قالوا إننا نستحي والحمد لله، ما قالوا حق الحياء، يعني موجود فينا حياء من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الحياء، وهم ما قالوا حق الحياء، يعني لأن هذا فيه تزكية للنفوس ووصولا إلى المرتبة العالية، وإنما أخبروا بوجود الحياء منهم وأنهم يستحيون من الله، وأنهم يستحيون من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الحياء الذي هو حق الحياء أن يحفظ الرأس وما الرأس وما
وما وعى
الرأس وما وعى، يعني الرأس وما وعى من الحواس كاللسان والعينين والأذنين، وكذلك أيضا كونه يسجد لغير الله أو يحصل يعني فيه أمور أو يخضع لغير الله أو يركع لغير الله، كل هذه استثنى الله حق الحياء أن يبتعد عن أن يحصل منه في هذا الرأس وما وعاه أمور لا يرضاه الله عز وجل، بل يكون حافظا للسانه ولا يتكلم إلا ما هو إلا فيما هو خير، كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكذلك أيضا يستعمل بصره فيما يعود عليه بالخير ولا يستعمله في أمر يعود عليه بالضرر، بل يغضه عما حرم الله ويستعمله فيما أباح الله، وكذلك السمع لا يستعمله إلا في سماع ما هو خير وسماع ما يعود عليه بالخير، ويبتعد عن سماع ما يعود عليه بالمضرة سواء كان محرما يعني كالأغاني أو استماع لأناس لا يريدون منك أن تسمع كلامهم. فالحاصل أن الإنسان يحفظ هذه الحواس التي جعلها الله في رأسه، وقد جعل الله عز وجل هذه المنافذ أكثر ما تكون في الرأس، لأن منافذ الإنسان أكثر ما تكون في رأسه، الفم وكذلك الأنف والعينين والأذنين. وإنما ذكر فذكر الرأس وما وعى، يعني هذه الأمور أجملها ليدخل فيها كل شيء يتعلق في الرأس من المنافذ، وكذلك أيضا استعمال الرأس في الخضوع والسجود والركوع إنما يكون له عز وجل ولا يكون لغيره. والبطن وما حوى، والبطن وما حوى يعني من 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 من, من الأوعية من الأمعاء والمعدة، فلا يدخل فيه ولا يمر بأمعائه ولا يمر ولا يقع في معدته إلا ما هو حلال وما هو مباح. نعم. بعدين.
ولتذكر الموت والبلى.
ولتذكر الموت والبلى. الموت الذي هو النهاية التي بعدها الجزاء على الأعمال خيرا فخير وإن شر فشر، وكذلك البلى كون الإنسان يبلى في قبره وتأكله الأرض ويتفتت ويختلط بالتراب كما قال الله عز وجل عند بيان البعث، وأن الله تعالى قادر عليه كما أنه خلق الإنسان من أول الأمر فإنه يعيده، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نخرج هذه الذرات التي اختلطت في التراب ثم يجتمع بعضها إلى بعض حتى يعود الجسد كما كان عندما وضع في قبره، لأن الإنسان عندما يبعث لا يخلق خلق جديد لا وجود لخلقها الأول فيه، بل نفس الخلق الذي كان عليه مات عليه هو الذي يعاد، لأن الجزاء والحساب والعقاب إنما هو على الذي حصل منه الإساءة وحصل منه الإحسان، فلا يخلق بدن يعذب وينعم وهو ما عمل خيرا أو شرا في هذه الحياة الدنيا، وإنما يحصل للجسد الذي حصل منه الإحسان فإنه نعم، والذي حصل منه الإساءة فإنه يعذب، والإحسان والإساءة حصل لمجموع الروح والجسد، ولهذا فإن العذاب يكون في القبر وبعد القبر لمجموع الروح والجسد، لأن الإساءة ما حصلت من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وكذلك الإحسان ما حصل من الجسد وحده ولا من الروح وحدها، وإنما حصل من مجموع الأمرين، ولهذا ينعم الإنسان بتنعم روحه وجسده ويعذب روحه وجسده. فالله تعالى يستخرج الذرات التي اخترق في التراب ويميزها وتعود كما كانت، كما جاء ذلك مبينا في الآيات وفي الأحاديث، لأن الله عز وجل أخبر لأنه يختم على أفواههم فتشهد الأيدي والأرض والجلود، ومن المعلوم أن الذي يشهد هو الذي كان في الدنيا وهو الذي عمل، وليس أجساد جديدة يحصل منها لأنها لا عين لها بما حصل منه في الدار الدنيا. وكذلك أيضا قصة الرجل الذي قال احرقوني لأولادي احرقوني وذروني في الهواء، فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والذر أن يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وعاد كما كان، وكذلك الطيور التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم كما قال أرني كيف تحيي الموتى قال أنتم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال خذ أربعة من الطير فصلهن إليك، يعني يمزقهن ويذحن ويقطعهن ويخلط اللحم ويكون كتلة واحدة وقطعة واحدة، ثم يأخذ أربع قطع من هذه المجموعة ويجعلها على كل جبل، ثم يدعوهن فيأتينه سعيا بحيث أن كل قطعة من هذه القطعة التي على رأس كل جبل تأتي حتى تقع في مكانها من الطير الذي كانت فيه من أحد الطيور الأربعة. فإذا إعادة الناس وإعادة خلق الناس إنما هو الجسم الذي كان موجودا من قبل هو الذي يعاد وليس جسما جديدا. وتلك الموت والبلى وأن الإنسان وإن كان قد بلي إلا أن البلى لا يحصل لكل أحد لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تأكلهم الأرض أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهؤلاء لا يحصل لهم البلى ومن شاء الله عز وجل ألا يحصل له فإنه لا يحصل له ولكن لا يقطع لشيء إلا في حق الأنبياء لأنه جاءت السنة بذلك وهذا من أمر الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل. وقد جاء في بعض الشهداء والد جابر عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله أنه لما دفن وقرب الوادي صار قريبا يعني من قبره من الوادي وخوف يجترفه السيل فإنه نبش وأخر يعني حتى لا يحمله السيل ووجدوه كما كان بعد 6 أشهر من دفنه. لكن هذا لا يدل على أنه يبقى إلى نهاية الدنيا وإلى البعث لأنه ما جاء دليل يدل عليه لكن الذي جاء في دليل يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل والذي ما دل عليه الدليل يسكت عنه والله تعالى أعلم.
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا يعني بحيث يؤثر الآخرة على الدنيا فلا يؤثر الدنيا على الآخرة ويحب العاجلة على الباقية وإنما يقدم الآخرة التي فيها الدوام وفيها الاستمرار في النعيم وفيها السلامة من العذاب المؤبد في حق الكفار والمؤقت في حق غيرهم ممن شاء الله عز وجل أن يعذب. نعم.
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال حدثنا يحيى بن موسى
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن محمد بن عبيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبان بن إسحاق
وهو
ثقة أخرج الترمذي.
نعم.
صباح بن محمد
وهو ضعيف أخرجه
الترمذي. عن رواه. نعم. الهمداني
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فظاهرها أن المبدل غير الذائب الناضج.
معلوم أنه لا يأتى بجلود يعني جديدة وإنما هي نفسها تعاد نفس الجلود التي نضجت يعني تعاد إلى أن تكون كما كانت في الأول ليذوق العذاب وليس المقصود من ذلك أنه جلودا أخرى وإنما جلودا بدل تلك التي احترقت هي تعاد إلى أن تكون على الهيئة التي قبل الاحتراق حتى يذوق العذاب.
يقول هل هناك فرق بين الخوف من الله والحياء من الله؟
معلوم أن الخوف غير الحياء يعني كل إنسان يستحي من الله يعني لا يراه الله عز وجل حيث نهاه يستحي أن يراه الله حيث نهاه ويحب أن يراه الله حيث أمره. وأما الخوف فإنه مقابل الرجاء يعني يخاف من الشيء يخاف من العقوبة يخاف من الدم يخاف من العذاب.
هل يدخل في البطن وما حوى الفرج؟
بعد ذلك قال إنه يدخل لأنه متصل به. نعم. وبعضهم يقول حتى الرجلين وحتى اليدين وهذا لا يعني يتجه إلا لكون هذه أسباب توصل إلى يعني الشيء الذي يكون في البطن وهو حصول المال وحصول الشيء الذي يأكله الإنسان ويملأ به بطنه يعني من حلال أو حرام. فإن معلوم أن الأيدي تعمل والأرجل تمشي من أجل تحصيل يعني ذلك فهي من هذه الناحية لها علاقة في البطن، لأن الإنسان يسعى لتحصيل المال الذي يأكله ويجعله في بطنه، إنما يحصل بكونه يمشي إلى الشيء الذي يريده من تحصيل المال، ويده تعمل من أجل أن تحصل شيء من المال. فمن العلم من قال إنه يدخل في هذا كل هذه الأمور. وأما قضية الفرج وكذا فهو له اتصال بالبطن، وأما هذه الأمور فهي أسباب توصل إلى ما يرعى في البطن.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم قال حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال: هذا حديث حسن. قال: ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه.
ثم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله، وفي بعضها تمنى على الله الأماني. فالكيس هو الفطن النشيط القوي الذي يستعمل قوته ونشاطه وفهمه وفكره في ما يعود عليه بالخير، وهو الذي يفكر في المستقبل ويفكر في المآل ويستعد له بالأعمال الصالحة، وبكونه يعني يحاسب نفسه قبل أن تصل إلى أنه يصل إلى كونه يحاسب، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه خف عليه الحساب يعني في الدار الآخرة، لأن التفريط والإهمال إنما يأتي من الغفلة عن الدار الآخرة. وإلا الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر ما بعده يكون هذا من الأسباب التي تجعله يستعد للموت بالأعمال الصالحة، كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حاسب نفسه في هذه الحياة واستعد للموت بالأعمال الصالحة ليجد ثوابها وجزاءها بعد الموت. والعاجز الذي ضده هو من والعاجز من أتبع نفسه هواه، يعني من غفل عن الاشتغال فيما يعود عليه بالخير واتبع ما تهواه النفس وما تميل إليه من الملذات واتبع الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فإنه يكون غفل عن الأسباب التي توصل للجنة، وابتلي بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى النار وهي الشهوات والملذات. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني أقدم على ما تهواه نفسه دون أن يفكر في المآل ودون أن يفكر بالحساب، وتمنى على الله الأماني، يعني يتمنى مع غفلته ومع إعراضه ومع شهواته يتمنى أن يكون على خير، وهو لم يأتي بالأسباب التي تجعله يحصل الخير. فهو تمني من لا يأخذ بالأسباب، وإنما الإنسان يأخذ بالأسباب ويتمنى ويرجو من الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. والعجز هو مقابل للكيس، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني نشاط النشيط وحركة المتحرك وعجز العاجز وخموله وفتوره كل ذلك مقدر، لأنه لا يحصل حركة ولا سكون إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره. فهنا مقابلة بين العجز وكيس، وهنا في مقابلة بين العجز وكيس. إلا أن هذا الحديث الذي ذكره مصنف ضعيف، لأن فيه البكر من أبي مريم، وأما ذاك فهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر أدر أمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا لعرضي على الله. حاسبوا أنفسكم في هذه الحياة الدنيا، وذلك بكون الإنسان ينظر إلى ما يقدم عليه، هل يعود عليه بالخير أو يعود عليه المضرة. فإن كان يعود عليه بالخير فعله، وإن كان يعود عليه بالمضرة تركه. وتزينوا أي يعني تهيئوا وكونوا آخذين بالأسباب التي تنفعكم وتسعدكم عند ما تعرضون على الله عز وجل.
ويروى عن ميمون بن مهران قال لا يكون عبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه؟
يعني كما يحاسب شريكه، يعني الإنسان يحاسب شريكه مع المناقشة ومع عدم المسامحة، لأن حقوق الناس كما هو معلوم مبنية على المشاحة. الحقوق بين الناس مبنية على المشاحة، كل يريد حقه، وهذا هو الغالب على الناس. فالإنسان يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، وذلك بأن يجعلها لا تقدم إلا على ما يعود عليه بالخير، ويبتعد عن أقدامها على ما يعود عليه بالمضرة.
قال حدثنا سفيان بن وكيع
هو صديق اختلط وابتلي بوراقه فأدخل فيه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فترك حديثه، وقد أخرج له
النبي بن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن يونس
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي بكر بن أبي مريم
وهو ضعيف أخرج له
وداود والترمذي بن ماجه.
نعم.
قال حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن عمرو بن عون
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن المبارك
أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن شداد بن أوس
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب. يقول بالنسبة لهذا الحديث الضعيف، هل يجوز للإنسان أن يستدل به لأن معناه صحيحا فيقول قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ضعيف، أم أن هذا لا ينبغي وصاحبه آثم؟
لا، ما يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وإنما جاء في الحديث ضعيف ويقول جاء في الحديث ضعيف كذا، معنى صحيح يعني لا شك، لكن ما يقول قال رسول الله، لأن قول قال رسول الله يعني معناه جزم، لأن النبي قال. ولكن إذا قال جاء في حديث ضعيف أو جاء في بعض الحديث ضعيفة ومعناه صحيح. نعم.
ذكر ابن القيم في أسباب النجاة من عذاب القبر أن يجلس المسلم ساعة لله قبل النوم ويحاسب نفسه ثم يتوب وينام على هذه التوبة، هل يحتاج هذا الفعل إلى دليل؟
كون الإنسان يخصص يعني مدة يعني معينة هذا يحتاج إلى دليل، لكن كل إنسان معلوم أن النهار ينتهي بكون الإنسان يريد أن ينام يعني في الليل، يعني هو جعل النهار معاشا والليل يعني سباتا ولباسا، فعندما ينتهي النهار الذي فيه معاشه وفيه كدحه يعني كونه يفكر ويتأمل وينظر يعني ما قدم، إن كان حصل منه شيء من الخطأ تاب واستغفر، وإن كان ما حصل منه الخير حمد الله وشكر. وأما كل إنسان يقال أنه يسن له أن يفعل كذا وكذا وما نعلم دليل يدل على هذا، ولكن كل إنسان عندما يأوي إلى فراشه وقد انتهى يومه وجاء ليله الذي فيه نومه وسباته، وكونه يتأمل وكونه يستغفر مما قد حصل، أما التزامه أن وأن هذا سنة، هذا لا، سنة لا تأتي إلا بشيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا
لما أرى الموت.
لما
شغلكم عن
عما
أرى الموت، الموت يعني راجع لهادم اللذات، يعني هالجملة يعني الموت يعني راجع، يعني الموت هذه ترجع إلى هادم اللذات، ما هو أرى الموت يعني هذه من لذات الموت، لما أرى الموت يعني بدلا من هذه من لذات.
أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟
دخل صلى الله عليه وسلم مصلاه.
دخل مصلاه، هذا قيل يحتمل أن يكون مقصود مصلى الجنائز الذي كان يصلي فيه على الجنائز خارج المسجد، ورأى ناس يستشيرون يعني يضحكون، يعني تظهر يعني أنيابهم، يظهر أسنانهم من الضحك، ويعني كان هذا يعني مع أن المقام مقام يعني يطلب فيه الخوف من الله عز وجل وتذكر الموت وعدم الانبساط في الضحك والفرح، يعني أن الضحك يعني يكون في شيء يعني فيه فرح. فرأى قوما يكتشرون يعني أنهم يضحكون، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني أمورا منها ما منها ما هو صحيح لأنها جاءت في حديث أخرى، ومنها ما لم يأتي إلا في هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف، والحديث إسناده ضعيف غيره لم يصح، فهو لم يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضه صحيح. قال: رأى قوما يكتشرون.
قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى.
نعم، أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى، وهذه من اللذات هو الموت. فالغفلة عن هذه من اللذات وعن الموت هو الذي يجعل الإنسان ينبسط في الحياة ويضحك، ولكنه إذا اشتغل يعني وتذكر الموت وما بعده والأهوال والأفزاع والعذاب وما فيه من البلاء وما فيه من الأمور التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصناف العذاب ومن أنواع العذاب، فإن الإنسان يتألم ويحزن ويصيبه الخوف، ولا يكون هناك مجال للضحك والفرح والسرور. ذكر هذه الملذات إيش؟
فأكثروا من ذكر هذه الملذات الموت فإنه لم يأتي
عنه. هذا جاء في حديث أكثروا ذكر هذه الملذات، هذا سبق أن مر بنا. أكثروا ذكر هذه الملذات، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة،
يعني القبر هو الذي يتكلم، يقول أنا بيت الغربة وبيت الوحدة وبيت الدود وبيت التراب. نعم، وهذا جاء من هذا الطريق وهو غير صحيح، والله على كل شيء قدير. لو ثبت لا ما في مجال التردد فيه، ولكنه لم يثبت. نعم.
فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة.
وهذا جاء في بعض الأحاديث كونه يوسع له في قدره وكونه يفتح له الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، هذا جاء في حديث البراء بن عازب الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البقيع وكان القبر لم ينتهي حفره، فجلسوا ينتظرون إنهاء حفره وإنهاء اللحد حفر اللحد، فحدثهم بهذا الحديث الذي هو حديث البراء بن عازب الطويل رواه الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح، وفيه أنه يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. نعم.
وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 تنينا. سؤال التنين،
التنين هو الحية الضخمة العظيمة ذات السموم، لأن هذا من أسماء الحيات التنين. نعم.
لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني هذا المعنى صحيح، والذي سبق والذي جاء في حديث البراء بن عازب يدل عليه، لأنه يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون النار ويراضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب النار من عذاب شديد هو عذاب النار إلى عذاب في النار أشد من هذا الذي حصل لهم في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو يعني يكون الإنسان يعني إما في جنة وإما في عذاب، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية
هو
صدوق الترمذي.
نعم.
عن القاسم بن الحكم العرني صدوق فيه لين، وله البخاري في المفرد والترمذي.
نعم.
عن عبيد الله بن الوليد الوصافي،
وهذا ضعيف،
وله البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عطية
وهو العوفي أيضا وفيه ضعف،
صدوق نسبه كثيرا، وله البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد
سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير فرأيت أثره في جنبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث قصة طويلة.
ثم رأي أبو عيسى حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال، أي عمر قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني متكئ على حصير وقد أثر في جنبه، على رمل حصير. رمل حصير يعني هو يعني الحصير الذي صنع من الفوص ويعني صار له شيء منخفض وشيء مرتفع، فإن الجسد إذا كان عليه ونام الإنسان عليه يكون له تأثير وينطبع في جسده الهيئة التي كان عليها الحصير. وهذا يعني فيه بيان من الزهد. هذا الحديث يدل على جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله منها وعدم تنعمه فيها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحصير الذي صنع من الخوص وفيه ارتفاع وانخفاض في نفسه، والجسد إذا اعتمد عليه واتكى عليه ينطبع في الجسد، لا سيما إذا لم يكن هناك وطاء ويحول بينه وبينه، فهذا دال على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عدم التنعم في الدنيا وجهده فيها وتقلله منها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد
هو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
نعم.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديثه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: وفي الحديث قصة طويلة.
نعم، هو سيذكرها المصنف في كتاب التفسير.
باب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقدم بمال من البحرين وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن عوف عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمال من البحرين وعلم بذلك الأنصار وافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا له، يعني بدوا له يعني وأظهروا يعني برزوا أمامه يعني دون أن يقولوا نريد كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني وظن أنهم إنما علموا بالمال الذي جاء به أبو عبيدة، فقال أظنكم علمتم بكذا، قالوا أجل يعني علمنا بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني بشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير العاجل والآجل، ومن ذلك هذا الذي يكون أو هذا الذي جاء يحصلون نصيبهم منه، فهم يبشرون ويؤملون بهذا وبغيره. ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خشي على الناس الفقر، خشي على الناس الغنى الذي يطغيهم والذي يجعلهم كثير منهم يكفرون بنعم الله عز وجل ويغفلون عن شكرها فيتمتعون بنعم الله ولا يؤدون ما يجب لله عز وجل من الحقوق. فقال عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن الفقر ليس هو الذي يخشى عليهم، وإنما يخشى عليهم المال، وأن تبسط عليهم الدنيا وأن تكثر في أيديهم فتلهيهم وتطغيهم وتشغلهم عن أعمال الخير التي هي زادهم في الدار الآخرة، فيكون اشتغالهم في زاد الحياة الدنيا الذي هو المال والذي يجمعونه ويفتنون في جمعه وفي تحصيله ويتنافسون في ذلك، ويترتب على ذلك أنه يكون سببا لهلاكهم، وذلك في كونهم يصرفونه في ما يعود عليهم بالمضرة فيحاسبون عليه. وقد سبق أن مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الإنسان لا تزول قدمه عن الله عز وجل يوم الحساب حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، يعني يسأل عنه داخلا خارجا ويحاسب عليه داخلا خارجا. ومن عرف ذلك واستعد له فهذا هو الذي يظهر بالسعادة، ومن غفل عن الحساب واشتغل بتحصيل الدنيا وجمعها من أي طريق حصلت سواء من حلال أو حرام، يكون بعض الناس تعريف الحلال والحرام عنده والحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد، والحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام، لا يبالي، المهم أن يقع في يده، فالذي يصل إلى يده هذا هو الحلال والذي لم يصل إلى يده هو الحرام، لأنه لم يصل إلى يده، الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفقر هو ليس هو المخشي عليهم، وإنما المخشي عليهم الغنى وكثرة المال والتنافس فيها وما يترتب على ذلك من الهلاك لهم كما كان سبب هلاك الأمم من قبلهم.
قال حدثنا سويد بن نصر
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي
عن ابن المبارك عن معمر ويونس،
يونس عن الجهري،
نعم
هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الزهري عن عروة بن الزبير،
عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن المسور بن مخرمة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن عمرو بن عوف
أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود. باب
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا خص الأنصار بالذكر دون غيرهم من أهل المدينة؟
يمكن هؤلاء هم الذين برزوا وكان يعني مساكنهم يعني نائية، ولهذا قال وافوا صلاة الفجر، لأنهم معناه أنهم يصلون في أماكنهم، ولكنهم يعني بهذه المناسبة جاءوا وصلوا مع الفجر، لأنه قال وافوا صلاة الفجر يعني معناه أن في غيرها أنهم يصلون في مساجدهم.
في الحديث الذي مر وإلى جنبه 99 منية، هل لذكر هذا العدد مفهوم؟
الذي يبدو والله لم أنه المقصود به الكثرة، المقصود به الكثرة والمبالغة في الكثرة،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.